آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما.
بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله وبياكم أعزائي المشاهدين في حلقة من حلقات برنامجكم البيع المبرور، والذي نسلط الضوء فيه على عدد من المسائل المالية المعاصرة نناقشها من زاوية فقهية. يسعدنا في هذه الليلة أن نتناقش وإياكم في موضوع قيل عنه بأنه طريق أوله فضول وأوسطه إدمان وآخره خسارة. المنصات الإلكترونية للمتاجرة بالعملات أو ما يسمى بالفوركس، نناقشها وإياكم مع ضيفنا الدائم فضيلة الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي. باسمكم جميعا نرحب بفضيلة الدكتور منصور، حياك الله وبياك دكتور منصور.
حياك الله وبياك الله يحفظك.
أهلا وسهلا. نود أن نذكركم أعزائي المشاهدين قبل الحديث في هذه الحلقة، نذكركم بالسؤال التفاعل البرنامج والذي سيظهر على شاشتكم: هل يمكن تحقيق الثراء السريع من خلال المنصات الإلكترونية للمتاجرة بالفوركس؟ دكتور منصور، كثيرا ما تظهر أمام عيوننا حينما نقلب في صفحات الإنترنت نافذة تدعونا إلى الكسب السريع، تدعونا إلى ما يسمى بتداول العملات أو ما يسمى بالفوركس. قبل الحديث والولوج حول أحكامها الشرعية، نود أن نتعرف على حقيقة هذه المنصات الإلكترونية وطبيعة تداول العملات داخل هذه المنصات.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين واهدنا واهدي بنا ويسر الهدى لنا يا رب العالمين. المنصات الإلكترونية للمتاجر بالفوركس العملات هي في واقع الأمر مثل ما تفضلت منصات تظهر كثيرا عند تقليب صفحات الانترنت، ويجدها الانسان دائما يمنة ويسره وفي اعلانات الانترنت وفي اعلانات عندما يفتح ايميله وعندما يفتح صفحة وعندما يفتح حسابا له في اي شيء. هذه المنصات تمني الانسان بالثراء السريع وتحقيق الملايين والمليارات من خلال جلوسه خلف شاشة الانترنت وتقليبه للتداولات شيئا فشيئا. هل ما تعد به هذه المنصات يعتبر صحيحا؟ هل يقع هذا الأمر أو لا يقع؟ هذا شيء حقيقة محور نرغب الحديث عنه. ما آلية عملها؟
نعم.
هذا كذلك محور مهم يعني يحسن بنا الحديث عنه. أولا، مثل ما تفضلت قبل أن نبدأ ببيان الحكم الشرعي لأي شيء، لا يمكن لطالب العلم وللمسلم أن يحكم على شيء بأنه حلال أو حرام حتى يتصوره التصور التام، لأنه بدون التصور التام فإن أطلاق الأحكام يعد جزافا وتلاعبا.
نعم.
وربما يقع الإنسان في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله بسبب عدم بناء التصور الواقعي الصحيح لما يقع كما يقع، ثم بعد ذلك يطبق حكم الله سبحانه وتعالى على هذه النازلة أو هذه الواقعة. هذا التصور ثم تطبيق الحكم هو منهج علمي شرعي مشى عليه سلفنا السابق وعلماؤنا الأولون في الفتوى وفي الاجتهاد الشرعي الصحيح. إذا كان التصور خاطئا فمن الطبيعي أن تكون الأحكام الصادرة على هذا الشيء أحكام خاطئة. لكيف يكون الحكم الشرعي صحيح مبني على تصور خاطئ؟ يقول إياس بن معاوية رحمه الله تعالى حكيم من حكماء التابعين، يقول: إذا بني الشيء على عوج لا يكاد يستقيم. فأنت في بنائك للتصور أنت تبني التصور بالشكل الصحيح. ما هي المنصات الإلكترونية؟ هذا السؤال الذي طبعا هي برنامج أو موقع على الإنترنت يدخله المتداول أو المتعامل، يحول إليه أموالا من أمواله من خلال تحويل إلى حساب بنكي محدد أو من خلال استخدام بطاقة الائتمان أو بطاقة صراف أو طرق التحويل الآلية مثل باي بال أو غيره.
جميل.
فيودع الأموال في هذه المنصة أو في هذه المحفظة، يفتح له حساب إلكتروني
هذه المنصة تقع ما خاضعة لتصرف هذا الشخص ليودع، ولا هي منصات تنشئها حكومات أو بنوك أو أفراد أو شركات؟
في واقع الأمر
من ينشئ هذه المنصات؟
نعم، هذه المنصات الإلكترونية تفتح في فضاء الإنترنت الواسع.
جميل.
لا يحتاج فتحها إلى رخص محددة، يحتاج أصحابها إلى فتح حساب بنكي في دولة من الدول لقبول الحوالات المالية، ولكن هذه المنصات الإلكترونية لا تحتاج إلى رخصة، وغالبا هي تتم من خلال برامج مفتوحة المصدر التي تسمى الأوبن سورس بروجرام. هذه مفتوحة المصدر، يمكن لأي شخص اليوم من خلال الإنترنت يمكن لأي شخص بعد انتهاء الحلقة
جميل.
أن يبدأ في حجز موقع الإنترنت وفتح منصة إلكترونية وفتح حساب بنكي ويبدأ باستقبال وعمل هذه المنصة. فهي يعني ليست ذات إشراف تحت سلطة بنك مركزي لدولة ما تنظم تداول هذه العملات الموجودة، لا، وإنما هي منصة إلكترونية في فضاء الإنترنت الواسع، يستطيع الإنسان أن يحجز بها دومين موقع إنترنت ويعرض فيه هذه المنصة.
طيب، هذه المنصة أن المخاطرة يا دكتور عفوا على المقاطعة، معنى ذلك أن المخاطرة فيها عالية جدا.
أيوه طبعا،
طالما أن يستطيع الأفراد أن ينشئوها.
طبعا المخاطرة فيها عالية جدا. ما آلية عملها؟ بعد تحويل هذه الأموال يفتح للإنسان محفظة في هذه المنصة، حساب أو محفظة للتداول، يتاح له تداول عدد كبير من العملات، ربما 40 أو 50 أو 70 عملة.
نعم.
يتاح له تداول بعضها، يتيح تداول المعادن، الذهب، الفضة، النحاس، المعادن الأساسية التي يتم تداولها في البورصات.
نعم.
وبعضها يتيح تداول أسهم، مثلا أسهم شركات معينة في العالم، وبعضها يتيح تداول مؤشرات أسواق عالمية من خلال هذه المنصة الإلكترونية.
عفوا دكتور، من الذي يتيح؟ هو نفسه صاحب المنصة؟
صاحب المنصة.
نعم.
يتيح أي شيء قابل للتذبذب، ويتم من خلال تذبذبه ربح وخسارة، ويوجد فيه متداولون في هذا الموقع الإلكتروني.
نعم.
فلا مانع أن يدرج في هذه المنصة لأجل يعني التداول فيه أو المقامرة أو الشراء فيه أو غير ذلك.
أي سلعة قابلة للتذبذب؟
أي سلعة قابلة للتذبذب، يعني
لأنه يبدو أن المتاجرة أصلا قائمة على فرق.
صحيح.
السعر.
هي متاجرة وربح من خلال فروقات الأسعار، من خلال تذبذب الأسعار.
نعم.
فكرة هذه المنصة تقوم أنه إذا فتح الإنسان حسابا فيها، غالبا تفتح الحسابات فيها ابتداء بالدولار.
نعم.
وربما يتم بعملة أخرى. إذا فتح الإنسان حسابا في هذه المنصة فرضا بالدولار، فإن عنده عدد من العقود المتداولة التي يمكنه أن يتداول فيها. يمكنه أن يشتري يورو، يمكنه أن يشتري ين، يمكنه أن يشتري مثلا جنيه استرليني، يمكنه أن يشتري العملات المعروضة، يمكنه أن يشتري ذهبا، فضة أو غير ذلك.
نعم.
مما هو معروض أمامه في هذه المنصة، ويراقب بعد شرائه، يراقب سعر الشيء الذي اشتراه في الأسواق العالمية. هل ارتفع الذهب، هل ارتفع الفضة، هل ارتفع اليورو الذي اشتراه؟ فإذا ارتفع فإنه يكون رابحا، وإذا انخفض سعر الشيء الذي اشتراه فإنه حينئذ يكون خاسرا.
نعم.
ويبدأ يعد عليه عداد الربح والخسارة، وبقدر ما اشترى تعظم خسارته ويعظم ربحه بحسب هذا. هذه باختصار طريقة وآلية عمل المنصة الإلكترونية، أو ما تسوق به المنصات الإلكترونية.
نعم.
لتجارة العملات الفوركس ما تسوق به نفسها. هنا في الحقيقة يرد السؤال، ما حكمها الشرعي، وهل هذا بيع وشراء صحيح؟ نحن نقول حقيقة قبل أن نتكلم عن الأحكام الشرعية.
نعم.
لابد أن نبني التصور الكامل الصحيح. هل هذه المنصات ما يتم فيها من تداولات، أو ما بالأصح ما يسمى تداولات البيع والشراء، هل هي بيوع وشراء حقيقي يسلم فيه الإنسان الدولار ويستلم فيه الين، يسلم فيه الدولار ويستلم الذهب، يسلم فيه الدولار ويستلم الفضة؟ هل ثمة دولار وذهب وفضة وين ويورو وجنيه استرليني ونحاس وزنك، أم فقط يدخل المتعاملون في هذه المنصة المشاركون فيها، ربما يشارك فيها 1000 من الناس، 2000، 3، ربما يشارك فيها 10، 100، يدخل المشاركون فيجروا بينهم عقودا إلكترونية فقط.
نعم.
من خلال محافظ إلكترونية يثبت بها قيود إلكترونية رقمية دون وجود أي حقيقة لما يباع ويشترى بداخل هذه المنصات؟ هذا السؤال المهم.
إذا عمليات البيع والشراء التي يدرجها العميل أو المتعاملين داخل هذا السوق، إيش هي عمليات البيع والشراء؟ أنا الآن قاعد أضغط كليك كذا شراء، والطرف الآخر جالس يشتري.
أيوة، والطرف الآخر يضغط كليك آخر بيع.
نعم،
فهل هناك بالفعل بيع وشراء؟ هذا هو السؤال. لما في يدخل الإنسان في المنصة هذه ويطلب شراء اليورو أو يطلب شراء الذهب أو غيره، فيكون هناك طرف آخر في المنصة يعرض بيع اليورو أو يعرض بيع الذهب أو يعرض بيع الفضة، فتلتقي إرادتهما على سعر محدد بكمية محددة يقع عليها هذا العقد. السؤال، هل هناك يورو وهل هناك ذهب وهل هناك فضة، أم هي مجرد أرقام إلكترونية كتب فيما يقابلها يورو وكتب فيما يقابلها ذهب؟ في واقع الأمر عند التدقيق في واقع هذه المنصات الإلكترونية نجد أن هذه المنصات الإلكترونية للمتاجرة بالفوركس التي تتيح تداول العملات على الإنترنت وربما غيرها من السلع وغيرها من هذه المنصات الإلكترونية، في واقع الأمر ما هي إلا بيع لأرقام إلكترونية لا تمثل في حقيقتها أي شيء من السلع أو العملات التي يتم تداولها، فهي مجرد أرقام إلكترونية كأنه مثل ملف إكسل مثلا، ويوجد فيه عمود مكتوب فيه دولار وعمود مكتوب فيه يورو وعمود مكتوب فيه
بيع وشراء،
فينقل الإنسان الأرقام من هنا إلى هنا بحسب الأسعار وبحسب الأقيام الموجودة في السوق دون وجود لما تمثله هذه الأرقام. ففي واقع الأمر يدخل هؤلاء المتداولون في هذه المنصة فيتقامرون على توقعات ارتفاع سعر معين أو انخفاض سعر معين، هذه المقامرة تتخذ لفظ واسم البيع والشراء فقط دون أن يكون هناك سلع أو عملات يتم تبادلها.
طب عفوا يا دكتور منصور، نأخذ مثال بسيط. الآن لما دخل هذه المنصة الإلكترونية كان من الشروط أني أفتح حساب، وهذا الحساب يعادل مثلا ما قيمته مثلا 100 دولار، فأنا أصلا أودعت في هذه المنصة في حسابي الخاص أو في محفظتي داخل هذه المنصة 100 دولار، معنى ذلك أنه كل من دخل في هذه المنصة يملك مال، يملك دولار.
صحيح،
جميل. أنا ممكن أشتري دولار بعملة أخرى، لكن أنا كمشاهد لا أعرف هل هناك عملات أخرى أو لا.
أي نعم، هذه فكرة المنصة. فلنفترض حتى نضرب مثالا واقعيا يقرب الصورة، أن هناك منصة إلكترونية اشترك فيها فرضا 4 من الناس.
جميل،
فكل واحد منهم شارك ب$100 من هؤلاء الأربعة. هذه المنصة دخل الإنسان وشارك فيها يجد فيها عددا من العقود المدرجة.
ايش تقصد بالعقود؟
العقود المدرجة التي يمكن تداولها، مكتوب مثلا يورو يقابل دولار. فنفترض ان هؤلاء الأربعة نفترض ان احد هؤلاء الأربعة يتوقع ان يرتفع اليورو وينخفض الدولار في مقابله، هناك طرف اخر يتوقع العكس ان ينخفض اليورو ويرتفع الدولار،
لكن الجميع لا يملك يورو، الجميع لا يملك،
الجميع لا يملك
الا عملة واحدة
بالدولار.
جميل،
فما هو الحقيقة؟ ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أن الطرف الذي يتوقع ارتفاع اليورو سيشتري أو سيقامر الطرف الآخر ويتراهنون في مقامرة محضة، يقول له أقامرك أو أراهنك،
نعم،
اليوم سعر مثلا اليورو يساوي دولارين مثلا أو دولار ونصف، أقامرك أن سعر اليورو سوف يرتفع وكل نقطة يرتفع سوف أخذ منك دولارا. يقول الطرف الآخر أقامرك وأراهنك أن اليورو سينخفض وسيرتفع الدولار، وفي حال انخفاض اليورو وارتفاع الدولار فإنني سوف في نقطة واحدة فإنني سوف أخذ منك دولارا واحدا.
هذا معنى العرض والطلب، هذا معنى عرض،
هذا معنى العرض والطلب حقيقة.
نعم،
فالآن هذا الشخص دخل ب$100 والطرف الثاني دخل ب$100، هذا يتوقع ارتفاع اليورو وهذا يتوقع في مقابل الدولار وهذا يتوقع انخفاض اليورو في مقابل الدولار، فيتراهنان ويتقامران إلكترونيا دون أن يعرف بعضهما من خلال هذه المقامرة ومن خلال هذه المنصة. فإذا ارتفع اليورو نقطة ربح هذا دولارا، صار هذا رصيده 101 دولار وهذا رصيده 99 دولار، ارتفع نقطة أخرى يصبح هذا رصيده 102 دولار وهذا رصيده نزل 98 دولار، ارتفع نقطة ثالثة يصير هذا رصيده 103 دولار، وهكذا كلما ارتفع اليورو نقطة فإن هذا يربح دولارا إضافيا بحسب الكمية التي تمت المقامرة والمراهنة وبالعكس.
إذن في الحقيقة أنا مش قاعد أخذ يورو أو عملة أخرى، أنا قاعد أسحب من رصيده من الدولار.
لو أن إنسان في آخر النهار اشترى يورو لزعمهم وفي واقع الأمر قامر على اليورو، لو طلب هذا اليورو في نهاية اليوم، أراد أن يصفي المحفظة في نهاية اليوم وقال آمل أنكم تسلموني اليورو الذي أملكه لأني مسافر إلى أوروبا وأحتاجه، سيقول له لا يوجد يورو وإنما يوجد دولار، فأنت صفي ربحك وخسارتك من خلال الدولار، العملة التي فتحت بها الحساب لا بد أنك تغلق بها الحساب وتخرج بها. ففي هذه الحالة لو أن الإنسان ربح من خلال هذه المقامرة 3 دولارات سيخرج ب103 دولارات، ولو خسر 3 دولارات في حال الطرف المقابل فإنه سوف يخرج ب97 دولار الذي دخل ب100 دولار.
يعني ما معنى العرض، عفوا الدكتور، ما معنى العرض اللي يقدمه؟ أنا مثلا عرض البيع أقول والله أنا ببيع مثلا مع 10 يورو مثلا.
أيوة.
عرض معنى ذلك أنه إذا أنا ما أملك اليورو معنى ذلك أني أنا أعرض لا شيء.
أحسنت، أنت تعرض لا شيء. الذي يعرض
اللي هو أنت يعني تسميه القمار في المراهنة، أنا قاعد أقول والله راهن أنه حيرتفع 10 مثلا.
صحيح. حقيقة هذه الصورة الذي يبيع مثلا 10 يورو في مقابل 15 دولار، 15 دولار.
جميل.
هذا الذي يبيع 10 يورو في واقع الأمر هو ليس بائع ل10 يورو، لأنه لا يوجد 10 يورو بعده ولا يوفرها من السوق.
نعم.
ولا يسلمها لطرف المقابل، طرف المقابل لا يستلمها ويقبضها، ولا يوجد أصلا في المنصة
إلا
شيء
الدولار.
يملك غير العملات التي فتح بها الحساب اللي هي الدولار. فهذا لما يقول أنا بعت 10 يورو وأخذت منك أو اشتريت منك 15 دولارا.
نعم.
هذا الذي يقول بعت 10 دولار في واقع يورو في واقع الأمر كأنه يقول أنا أقامرك على انخفاض اليورو وارتفاع الدولار في مقابله. طيب الطرف الآخر يقول أنا اشتريت منك يورو وبعت لك الدولار، اشتريت يعني أخذت منك يورو.
نعم.
كأنه يقول أنا أقامرك على ارتفاع سعر اليورو، وفي كل نقطة يرتفع سوف أخذ كذا وكذا وكذا، وأقامرك على انخفاض سعر الدولار.
إذن هي دكتور منصور ببساطة، إذا أنت أملك 100 دولار وأنا أملك 100 دولار، أقول لك يلا نتراهن على أي شيء معين.
أحسن.
إذا أنا أصبت في رهاني حأخذ ترى منك 10 دولار، وإذا أنت أصبت حتأخذ مني 10 دولار.
صحيح.
هذه حقيقتها. لكن
نحن
قاعدين نقول والله ترى في عملية بيع وفي عملية شراء وفي عندنا عملات.
أحسن.
هذا ما تقصد؟
نعم. حقيقة هذه المعاملة لما هناك طرفين في المنصة يتعاملون، هذا يبيع 10 يورو في مقابل 15 دولار، وهذا
نعم.
يبيع 15 دولار في مقابل 10 يورو، هنا إرادتان التقتا، لكن هل التقتا على يورو مملوك يتم تسليمه واستلام، أم التقتا على مراهنة ومقامرة محضة، هذا يقامره على ارتفاع السعر وهذا يقامره على انخفاض السعر. في المثال الذي ذكرته سليم 100% أنه كان الطرفين يملكون 100 دولار ويقول تراهن على ارتفاع اليورو وانخفاضه، فإذا ارتفع فأعطيك 10 دولار وإذا انخفض فأنا أعطيك فأنت تعطيني 10 دولار، لكن ليست محددة ب10 دولار. لا.
نعم.
كلما ارتفع فأنت تكسب أكثر وكلما انخفض فأنت تخسر.
محددة بسعر السوق.
محددة بسعر السوق. فيبقى هذان المتقامران يراقبان أسعار السوق وبحسب كمية العقد، ربما يكون العقد قيمته 100 دولار، ربما يكون العقد قيمته 1000، ربما يكون العقد قيمته 10,000 دولار. فكلما عظمت قيمة العقد فلا شك أن الربح والخسارة تزداد. فإذا ارتفع اليورو نقطة واحدة فيزداد ربح المقامر على ارتفاع اليورو، وفي المقابل تزداد تعظم خسارة المقامر على ارتفاع الدولار، وهكذا فهي إرادة متقابلة.
إذن في هذا المحور يا دكتور نحن نخرج إنه صورة المتاجرة بالعملات أو ما يسمى بالفوركس هي في حقيقتها مقامرة رهان من الأطراف الموجودين في المنصة على أنه إن حقق كل أحد منهم رهنه
وتوقعه
فاز كسب او كسب او خسر.
صحيح. هذا
دكتور هذه صورتها باختصار. سنناقش بعد الفاصل الإشكالية الشرعية تجاه هذا التصور الواقع. هل هناك إشكالية شرعية تجاه هذا التصور الواقع؟ نأخذ فاصل قصير أعزائي المشاهدين ونكمل معكم ما هي المشكلات أو الإشكاليات الشرعية التي تواجهنا تجاه ما يسمى بالفوركس.
الذهب والفضة قديما كان أثمان السلع في عملية البيع والشراء ويقع فيها الربا، فمن باع عملة ذهبية بعملة ذهبية وفضية بمثلها حرمت الزيادة ولزم القبض الفوري. ثم صارت العملات الورقية هي المتداولة في البيع والشراء، وإذا يقع فيها الربا كما يقع في الذهب والفضة، وتعتبر كل عملة جنسا مستقلة. فإذا بادلنا عملة بمثلها كصرف 100 ريال بورقتين من فئة 50 وجب القبض الفوري للبين وحرمت الزيادة. فمن صرف أو فك 100 ريال مثلا فأخذ 80 وأبقى 20 فيما بعد فقد وقع في الربا. ومن باع عملة بغيرها كريالات بدولارات وجب القبض الفوري للعملتين وحرم التأجيل. فلا يجوز بيع العملات بالدين أو التقسيط، ولكن لا يشترط التماثل فيجوز فيها الزيادة. ولا بأس ببيع العملة الورقية القديمة التي ألغي التعامل بها ولم تعد متداولة بأكثر من قيمتها، لأنها لم تعد نقدا فهي سلعة من السلع. ويجوز تحويل عملة دولة كالريال ليتم تسلمها في دولة أخرى بعملة الدولة الأخرى كالدولار بشرط التقابض الفوري، ويحصل ذلك بقبض المال أو شيك أو ورقة الحوالة. فتعلم أحكام الصرف يقي المسلم بإذن الله من الوقوع في كبيرة الربا. قال تعالى:
يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم.
حياكم الله وبياكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى. وقبل أن نستأنف في الحديث نود أن نذكركم بإمكانية المشاركة في التواصل بطرح الأسئلة على سعادة الدكتور عن طريق الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة. دكتور منصور، كنا تكلمنا عن حقيقة المنصات الإلكترونية وأنه لا يؤثر فيها ما يتم تداوله على أنه هناك بيع وشراء وهناك عملات حقيقية تتداول، وأن المنصة في حقيقتها عبارة عن مقامرة أو مراهنة بين الأطراف. إذا كانت هذه صورة العملات كما تصورناها، ما هي الإشكاليات الشرعية تجاه هذا التصور؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا التصور المبني على أن هذه المنصة الإلكترونية لا يتحقق فيها وجود، فضلا عن أن نقول ملك أو قبض أو غيره، لا يتحقق فيها وجود لهذه العملات التي يتم تداولها أو للسلع التي يتم تداولها بين الأطراف، وإنما هي مقامرات محضة على ارتفاع الأسعار وانخفاضها، تعد من القمار المحرم شرعا بإجماع العلماء الداخلي في تحريم الميسر الذي حرمه الله جل جلاله في كتابه بقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. كما أنه داخل في أكل المال بالباطل الذي نهى الله جل جلاله عنه: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. لأن الإنسان فيها يقمر الطرف الآخر إذا ارتفع السعر أو إذا انخفض السعر دون مبادلة حقيقية، دون أن يتملك تملكا حقيقيا لما يملكه أو يبيعه أو يشتريه، وإنما هي مقامرة محضة على توقع محض. ولا يؤثر على هذا الحكم أن المتعاملين عدلا عن لفظ المقامرة والمراهنة والمغالبة والميسر، عدلوا عنه إلى لفظ البيع والشراء، وهذا منطلق من قاعدة في الشريعة، وهي أن الأمور بحقائقها ومعانيها لا بالألفاظ. فكونهم تلفظوا بلفظ البيع والشراء أو أن المنصة ذكرت اسم البيع والشراء فقط اسما، لا يؤثر، لا يبيح هذه المعاملة، لأن هذا البيع والشراء إنما هو لفظ يغطي حقيقة القمار، لأن البيع هو مبادلة مال بمال.
نعم.
أما هنا فهي مبادلة أرقام إلكترونية لا يوجد فيها حقائق. وهنا حقيقة يرد التساؤل، ما الفرق بين هذا الرقم الإلكتروني الذي يتم تداوله في المنصة وبين الرقم الإلكتروني الذي يكون عند بنك من البنوك ويكون في حساب بنكي مصرفي؟
هنا اللي هو القيد الرقمي هذا اللي ينزل الحساب.
اي نعم. نعم. اللي هو مثلا نفترض إنسان فتح لدى بنك من البنوك حسابا وأودع فيه مالا، فإنهم يعطونه أو يودعون لديه أرقام مالية.
طيب دكتور مصري، أنا قبل الحديث عن الفروقات ما بين هذه الصورة وما بين هذه الصورة.
نعم.
معنا الأخ محمد من السعودية، تفضل أخ محمد إذا يسمعنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا شيخ محمد.
مساك الله بالخير.
مساك الله بنور. الدكتور منصور يسمعك، تفضل.
دكتور منصور مساك الله بالخير، كيف حالك؟
الله يمسيك بنور السرور، حفظك الله.
بارك الله فيك. بسأل، أنا بتابع الحلقة الحين بشوف إنه إيش الفرق بين الأسهم،
نعم،
وبين المنصة الإلكترونية هذه الأرقام، يعني الفرق بين الأسهم المحلية الداول الآن.
جميل جميل جميل، واضح سؤالك يا شيخ محمد، حياك الله، يا هلا وغلا. ممكن نستأنف في الحديث عن الفروقات ثم نرجع للسؤال.
طيب، سؤال أخي محمد حقيقة سؤال مهم جدا، وهو ما الفرق بين الأسهم والمنصة الإلكترونية؟ الأسهم في واقع الأمر لما الإنسان يشتري سهم شركة ما، فإنه يعد مالكا لحصة مشاعة في هذه الشركة، وهذه الملكية لهذه الحصة المشاعة في هذه الشركة تجعله مخولا بحق الحصول على الأرباح، حق ملكية الحصة المشاعة في الشركة، الخسارة إذا خسرت الشركة، والحصول على توزيعات الأسهم أو توزيعات الربح، والتصويت الجمعية العمومية للشركة، وانتخاب عضو مجلس الإدارة، وحقية مساءلة أعضاء مجلس الإدارة قاب على الشركة. فهي شركة قائمة، الإنسان إذا اشترى سهما في شركة فهو يشتري سهما في شركة قائمة يدخل فيها ويكون له حق التصويت، حصول على الربح والخسارة وغير ذلك.
إذن هناك يعني حقوق تترتب على هذا السهم، على
هناك
هذا السهم.
ملكية لشيء ما.
نعم.
هناك ملكية لشيء ما.
آثار هذه الملكية، حقه في التصويت، حقه في البيع، في
أحسن
الشراء.
هذه الحقوق مترتبة على هذا، لكنه يملك شيئا.
نعم.
يملك مالا، المال هو ما تحصل به المنفعة، فهو يملك مالا تحصل به المنفعة. لذلك هذه الشركات شركات كبيرة وقائمة. نعم، هناك شركات صغيرة وهناك شركات متوسطة.
نعم.
من الإشكالات التي ربما ترد عليها من الناحية المالية، بعضها ربما منخفض السعر، بعضها يبالغ في سعره، بعضها متوسط السعر، لكن في آخر الأمر أنت تشتري شيئا. من الأشياء التي تتداول في منصات العملات الإلكترونية الفوركس، أحيانا يتداول فيها عقود أسهم شركات، لكن في واقع الأمر إذا الطرفين يتقامرون على ارتفاع سعر سهم أو انخفاض سعر سهم.
نعم.
دون أن يكون سهم موجودا لدى أي منهما. هذا موجود في المنصات الإلكترونية الفوركس.
نعم.
أحيانا يتم من العقود المدرجة فيها مؤشرات
على أسهم،
أحيانا مؤشرات عالمية لأسواق عالمية، وأحيانا معادن أو غيره.
إذن هي ليست محصورة بالعملة،
أحيانا تكون محصورة. نعم. بالعملة، وأحيانا تكون أسهل من ذلك. ما الفرق بين شراء سهم من هذه المنصات الإلكترونية الفوركس؟
نعم.
وبين شراء سهم من سوق منظمة لدولة ما لتداول أسهم الشركات؟ هذا أنت تملك سهما، وبالتالي تصوت وتنتخب أعضاء مجلس الإدارة وتحصل على أرباح وتحصل على توزيعات الأسهم. أما هذه فهي مقامرة محضة على ارتفاع والانخفاض. فلو كنت مالكا للسهم يوم مثلا اجتماع الجمعية العمومية أردت الحضور إلى الجمعية العمومية لمنعت وقيل لك أنت لا تملك سهم لأن الأسهم التي أصدرتها الشركة مثلا هي مليون سهم وملاكه من واحد إلى مليون فلان وفلان وفلان وهذه الأسهم التي تزعم أنك اشتريتها في واقع الأمر ما هي إلا مقامرة محضة مع طرف ما وهذه المقامرة اتخذت لفظ البيع والشراء لنعود لسؤال محمد ما هو الفارق بين هذه وهذه في واقع الأمر أنت لما تشتري شيئا وتملكه فرضا أن اشتريت منك يورو وسلمتني في يدي 100 يورو فهذه متاجرة مشروعة وجائزة إذا انطبقت ضوابطها الشرعية لكن لما أقول لك بعني أو قامرني أو راهني أو غالبني على 200 يورو إذا ارتفع السعر فلك كذا وإذا انخفض فلك كذا دون أن يكون هناك استلام حقيقي للسهم أو للشركة أو لليورو أو أيا كان فمعنى ذلك أن هذه مقامرة ومراهنة ومغالبة محضة وليست داخلة في حد البيع والشراء إذن الفاصل هو حقيقة وجود المبيع وقبض المبيع واستلام المبيع هذه هي الحقيقة الشرعية
إذن صورة البيع الحقيقي الدولار في مقابل اليورو أو الين هي صورة طبيعية إذا التزمت بالضوابط الشرعية
أحسنت الصورة الجائزة في شراء وبيع العملات تكون من خلال إما شراء العملة وقبضها يدويا كما يحصل في محلات الصرافة الإنسان يدفع 100 دولار ويأخذ مثلا 75 يورو مثلا هذا قبض يدوي وإما أن تكون مع بنك يملكها وبالتالي تطلب من هذا البنك أن يفتح لك حسابا باليورو ما الذي يترتب على هذا الأمر؟ ما الفارق بين البنك إذا فتح لك حسابا وبين هذه المنصات الإلكترونية؟ الفارق أن في نهاية اليوم إذا أردت أن تقبض اليوم فإنك تستلمه وتقبضه
في المقابل في المنصات
أما في المنصات الإلكترونية فيقول لا يوجد يورو وعليك تصفية موقفك بالدولار فقط لأن الهدف من هذه المنصة ليس توفير اليورو لك لسفرك ولا لرحلاتك ولا لغيرها الهدف منها هو المقامرة فقط على الأسعار ارتفاعا وانخفاضا
مع وجود التسليم. مع وجود مثلا 100 يورو عندي في المحفظة
مع وجود ليس 100 يورو مع مثلا وجود مثال رقم
معين
مكتوب في عليه 100 وفي مقابله مكتوب ان هذا ال100 تمثل 100 يورو يرتفع السعر وينخفض بها ولكن لو جيت تسال اليورو تقول اعطوني اليورو الذي املكه قالوا يعني لا يوجد يورو انت دولار فالان العقد اذا كنت انت في مقامرتك قد ربحت فانت سوف تاخذ فوق ال100 التي دخلت بها 5 6 وإذا انخفض فإنك سوف تأخذ 5 6 7 وربما مالك كله حسب المقامرة إذا لا يوجد تسليم ولا استلام هذا رقم مهم البيوع المشروعة هي بيوع حقيقية يقصد منها منافع الحقيقية يقصد منها القبول يقصد منها تحقق المبيع أما هذه المقامرات والمراهنات فهي تعتبر خارج السلع الحقيقية تداول الذهب حقيقة له سوق تدفع الآلاف في مقابل أنك تأخذ كيلو ذهب مثلا من منجم أو من بائع جملة أو قطاعي أو غيره تملك الذهب وتتملكه هناك سوق حقيقية للذهب وهناك سوق وهمية للمقامرة على أسعار الذهب هناك سوق حقيقية لاستلام العملة تسليمها من خلال البنوك والمصارف من خلال شركات تحويل الأموال من خلال محلات الصرافة وهناك سوق وهمية للمقارنة أسعار العملات دون استلام لها هناك سوق حقيقية يتم فيها قبض السهم واستلامه وترتب حقوق الملكية على من قبض هذا السهم وهناك سوق وهمية الهدف منها المقامرة على ارتفاع أسعار الأسهم وانخفاضها هناك سوق حقيقي لمعادن الحديد والنحاس والسلع الأساسية الملح والرز وغيرها وهناك سوق وهمية للمقامرة على ارتفاع هذه الأسعار وانخفاضها دون تبادل لهذه العملات لذلك المنصات الإلكترونية من أهم شروطها الأساسية أن لا تطالب بالعملات التي اشتريتها ولا بالسلع التي اشتريتها وإنما لا يحق لك أن تخرج من هذه المنصة إلا بالدولار الذي تحت به المنصة تتحت بالدولار تخرج بالدولار فقط
طبعا عفوا دكتور منصور لو سأل سائل ما هو القمار؟ ما هي محددات القمار المنهي عنه في الشريعة الإسلامية؟
القمار هو أحد أنواع الميسر
يعني عفوا الناس الآن يتبادلونه بلفظ المراهنة
المراهنة.
أنا أراهنك على كذا، أنا أراهنك على كذا، تتحداني أتحداك كذا معين.
صحيح. المراهنة أو المقامرة، الميسر الذي حرمه الله عز وجل، هو مغالبة تكون بين طرفين. عرفه الأئمة مثل الإمام مالك قال هو المخاطرة، عرفه بأن مخاطرة طرفين أو أكثر بالمال، مغالبة بينهما. فأقول تراهن أنه سيحصل كذا غدا، سيرتفع سعر كذا، سينخفض سعر كذا. بالمناسبة من المعاملات الموجودة في بعض البلدان الأوروبية بل في كثير منها معاملة بيع مؤشر الحرارة.
بمعنى؟
يعني يقول الحرارة اليوم مثلا 40 درجة، فيتقامر شخصان أنه غدا أحدهما يقول أنه غدا سترتفع الحرارة فتصبح 41، الطرف الآخر يقول لا غدا ستنخفض درجة الحرارة وتصبح 39 مثلا. طيب راضي تتم بينكما على ماذا؟ قال على دولار. قال خلاص إذن، أو فرضا على 40,000 دولار. فيقول خلاص إذن الشخص الذي يقامر على ارتفاع مؤشر الحرارة غدا أن الحرارة سوف ترتفع، لا يستخدمون بينهم لفظ المقامرة، يستخدمون بينهم لفظ البيع والشراء. فيقول اشتريت منك 1,000 وحدة من المؤشر على قياس 40 درجة، فإذا ارتفع المؤشر إلى 41 فأنا ربحت منك هذه 1,000 وحدة التي كانت قيمتها 40، صارت 1,000 وحدة قيمتها 41، ربحت 41,000، ربحت 1,000 وأنت صرت 1,000.
إذا تسمح لنا دكتور، عندنا بس اتصال من الجزائر. الأخت كلثوم من الجزائر. الأخت كلثوم حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخت كلثوم. شيخ اسمي
من فضلك، خالتي توفيت وخلت أمانة، قالت انه لو كان نموت وتوفيت يعني قالت ان هذه الامانه ما تعطوهاش لخويا، يعني هداورت قالت ان ما تعطوهاش.
وضعت امانه حق. وضعت امانه لديكم
بارك الله فيك.
نعم.
هي كانت هنا كي توفيت قالت ان هذا الورق ما تعطوهش لخويا حاجه وتعطوا له حاجه، يعني ترى مغلو ولا لا؟
الامانه يعني مال ولا تركه؟
قرابه. وش قرابتك؟ وش قرابتك انت؟ وش قرابتك يا اختي كلثوم للمتوفى؟
نعم.
وش قرابتك انت للمتوفى اللي اخذ الامانه؟ وش قرابته للمتوفى؟
هذه خالتي، خالتي امي.
اي نعم.
هي قالت ان ما تعطوهاش الاخي
وتركتها لك انت.
بارك الله فيك.
وهل ترى وهل خلفت ورثه غير اخيها؟
عندها اخيها وعندها خيتها، هما في البلاد بعيد، يروح في وحرن.
نعم.
هذا أخوها عندها مدة مع دياد ما تهضر معه ما يهضر معها، يعني كل لها الورط ديالها في حياتها. أنا نسألو كيفاش نديرو لنعطوها له ولا لا؟ لا
نعم. واضح واضح يا أخت كلثوم، واضح. الأخ الأخ محمد من ليبيا، تفضل يا أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله.
والله عندي سؤال يا شيخ بخصوص البيع، مصارف السيارات لما يجيبونهم مصارف ويبيعوا فيهم عن طريق المعارض. انا عندي مشيت المصرف، ذهبت يعني لاحد المصارف لشراء سياره.
نعم.
طيب باهي، فالمصرف هذا يتعامل مجموعه معارض متاع سيارات. طيب.
نعم.
ففي احد المعارض هذاما واخذت منها قيمه شراء السياره، ورجعت بعدها الى المصرف اعطيتهم قيمه السياره، فاعطوني بعد ايام اتصلوا بي واعطوني شيك قيمه السياره، فذهبت الى المعرض فسلمته الشيك فسلمني السياره. ما حكم هذا الشراء يا شيخ؟
نعم. واضح واضح يا شيخ محمد، واضح يا شيخ محمد. الأخت كلثوم كانت تسأل عن الأمانة العثارية.
إيه نعم. لديها. إحنا نقول لأخت كلثوم، هذه أختك التي يعني أو خالتك التي توفيت وتركت أمانة عندك وقالت لا تعطوها لأخي، في واقع هذا المال هو في خالتك المتوفى، فلما توفيت هذا المال حق للورثة. فإن كان هذا المال كان أعطتكم إياه وقاكوه ولا تعطوه لأخي بعد، يعني لا تعطوه، يعني قالوا أمركم ألا تعطوه لأخيها بعد وفاتها واختصتكم به، وكان هذا المال أقل من الثلث الذي تركته فهو لكم، لأن هذه وصية أن يكون هذا المال لكم بعد وفاتها. وإن كان هذا المال هو كل مالها أو يتجاوز الثلث فإن الواجب عليك ألا تأخذي إلا ثلث الإرث أو ثلث التركة ثم تردي الباقي لورثتها التي توفيت. إن كان لها أخ أو لها أخت أو لها أخ أو لها بنت أو غيره أو زوج أو غيره فإنك تردينها إليهم. إذن نحن نقول إن كانت هذه الوصية التي أعطتك وقالت أبقيها عندك وأخذيها لك ولا تعطيها لأخي بعد وفاتي، نقول إن كانت هذه الوصية أكثر من الثلث فإن لك أن تردي الزائد الورثة، وإن كانت أقل من الثلث بمعنى أن الورثة نفترض أن هذه الأمانة قيمتها $100 وقد تركت إرثا قيمته $3 فنقول خذي هذه الأمانة وتملكيها لأنها في حكم الوصية لك بعد وفاتها وتمضي هذه الوصية. وأما إن كانت هذه أمانة $100 وما خلفته بعد موتها هو $100 أو $200 فقط فإن نقول خذي منها مقدار فقط والباقي رديه على الورثة، فإن أمضوه لك فهو مض وإن لم يمضوه لك فهو حق لهم، لأن الإنسان لا يجوز له أن يتصرف بعد وفاته بأكثر من الثلث.
جميل، جزاكم الخير. الأخ محمد من ليبيا كان يسأل عن البيع في مصارف السيارات.
أخي الكريم، بالنسبة لتمويل السيارات الذي يتم من خلال المصرف يتم على شكل إما أن يتم على طريقة القروض النقدية المالية بفائدة فائدة ربوية وهذا محرم شرعا. إذا كان هناك قرض باسمك أنت اتفق على البنك على إقراضك قرضا نقديا تسده بفائدة فهذا محرم شرعا، وإن كان قائما على صيغة البيع بيع المرابحة للآمر بالشراء أو قائما على صيغة مثلا الإيجار المنتهي بالتمليك والتي يتملك فيها البنك هذه السيارة ثم يبيعها لك فإن هذا بيع جائز، أو يؤجرها لك إجارة منتهية بالتمليك فإن الصحيح إن شاء الله تعالى جواز هذه الصورة. لذلك ما هو الفارق بين هاتين الصورتين؟ نقول الفارق بين هاتين الصورتين من الذي باعك السيارة؟ إن كان البنك لدي السيارة فقط وأعطاك ورقة لاستلامها العرض فهذا جائز إن شاء الله تعالى، وإن كان الذي باعك السيارة وأعطاك هذه والذي باعك السيارة هو المعرض والبنك فقط ممول نقدي فإن هذا يعتبر تمويلا نقديا داخلا في حد القرض بفائدة الممنوع شرعا. فلذلك لا بد أنك ترجع إلى هذا البنك وتتأكد منه هل هم يتملكون هذه السيارة ثم يبيعون لك إياها فتكون من المعاملة الجائزة، أم هم فقط يمولون هذا التمويل النقدي ولا يبالون بتملك هذه السيارة أو شرائها.
جزاك الله خير. فضيلة الدكتور، في الحديث عن صورة القمار المحرمة شرعيا وتحدث فيها بروز عنصر المغالبة.
نعم، بروز عنصر المغالبة يعني يتقامر شخصان القمار. نعم. يقول أحدهما للآخر قمرتني يعني غلبتني أو قمرتك أي غلبتك، فهي مغالبة بين الطرفين. هذا يتعهد كل منهما مثلا 100 أو يتعهد أن يكون العشاء عليه.
نعم.
أو أن يكون الغداء عليه أو يتعهد بأن يأخذ بيته أو أن يأخذ سيارته إذا كان ما تراهن عليه طبعا. ما لا يتراهنون عليه هذا؟ يتراهنون على فوز النادي الفلاني أو خسارة الفلاني، على ارتفاع العملة الفلانية أو انخفاض العملة الفلانية، على ارتفاع درجة الحرارة أو انخفاض درجة الحرارة.
يعني لو تراهن شخصان، عفوا، لو تراهن شخصان على إن مثلا فاز هذا الفريق هذا النادي فعشاك عندي الليلة،
أي هذا لا
هذا يدخل في صورة القمار؟
هذا داخل في القمار. إذا يقول مثلا كان يقول إفاز النادي الفلاني أو الفريق الفلاني فإن العشاء يكون على سعد، وإن خسر هذا الفريق فإن العشاء يكون على سعيد، فنقول إن هذا من المقمرة المحرمة شرعا ولا تجوز. بل هذه صورة من الجاهلية، ليس الجاهلية.
نعم.
كانت المقامرة تتم فيه بين أهل الجاهلية، وحتى هم كانوا يذمون هذا المال فكانوا يتصدقوا به أو يطعمونه،
المال المكسوب من عمل
المقام من البر أو الميسر. يعني نعم. كانوا كان أبرز صور القمار أو الميسر في الجاهلية كانت تتم على لحم الجزور، لحم الإبل، يقسمون الجزور على 10 أقسام وتحصل بينهم مقامرة 7 أطراف. هناك أسهم، مثلا الشخص الأول له سهم يسمى الفرد، الثاني يسمى له سهم يسمى التوأم، الثالث له سهم يسمى الرقيب، وهكذا.
نعم.
فإذا خرج السهم الأول له جزء وعليه جزء، يعني هذا يربح جزءا سهما في هذه الناقة أو الجزور ويخسر سهما، الثاني له سهمان ويخسر سهمين، إلى أن تصل إلى السابع وهو المعلى يربح 7 أسهم ويخسر 7 أسهم. فمن خرج ربح الباقين يكتسبون الخسارة، هذا الرابح ما العادة أن يفعل به؟ العادة أن يطعمه للناس،
عجيب.
لكن هو يغلب في المقامرة ثم يطعمه. وهذا أحد الحكم التي ذكرت في تحريم اقتران تحريم الميسر بمشروعية الإنفاق في قول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. فالإنسان ينفق من المال الطيب وليس من مال القمار أو الميسر.
دكتور، سنعرج على الحديث حول الحكمة التشريعية من قضية تحريم القمار، لكن معنا آخر اتصال الأخ عبد القادر من فرنسا. الأخ عبد القادر تفضل، حياك الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عبد القادر. شيخ
اسمه. كاين نسألك على المال تاع يعني تاع ربا تاع اللي خرجت الزيادة اللي مدوها لنا في البنك، يا هل ترى واش نقدر نخرجوها ونمدوها لواحد ولا ما نقدروش؟
شيخ عبد القادر.
واش الأحلال ولا حرام؟
تعيد السؤال.
عفوا لو تعيد السؤال شيخ عبد القادر.
نعم.
لو تعيد السؤال كذا مش واضح السؤال، بس لو تعيد السؤال.
كاين الزياده نتاع المال اللي مدوها لنا في لي بونك هنا في فرنسا.
الزياده تبع
هذيك الزياده نتاع المال اللي مدوها نتاع نتاع الاباح هنا في فرنسا، يا هل ترى واش نقدروا نخرجوها يمدوها لنا يعني من العام للعام، واش نقدروا نخرجوها ونمدوها لواحد الانسان يستنفع بها، والا ما نمدوهاش واش حلال ولا حرام؟
انت تسال عن الفائده والارباح اللي يعطيها البنك للموظف مثلا او المتعامل معه.
وهذه هي نعم هذه هي احنا الاموال تاعنا نتاع الكريدي تدخل لنا البنك يقعدوا في ربما في العام علينا واحد الفائده.
لو تيسر لنا احد الاخوه جميل. في الاستديو ياخذ السؤال منه بشكل ادق ثم يعني
يزودنا فيه ويصير احنا نطرحه على
يزودنا فيه بشكل ادق حتى لا يعني يعني نصدر حكما دون تصور السؤال بشكل صحيح. او لا يعني اخانا الكريم الاخ عبد القادر، لو نرسل السؤال من خلال موقع تويتر للبرنامج مكتوبا فيتضح لنا ان شاء الله تعالى بشكل ادق، فلعلك تعذرنا عن إجابة السؤال الله يحفظك لانها ما اتضح لي السؤال.
دكتور منصور، في الحديث عن الحكم التشريعية من تحريم القمار.
الحكم التشريعية في تحريم القمار كثير من الحكم، من أهم هذه الحكم أنه أكل للمال بالباطل بطريقة لم يشرعها الله جل جلاله، وهذا أحد أسباب تسمية الميسر. الميسر يعني قيل في اشتقاق لفظ الميسر أمور، فقيل أنه اتخذ اسم الميسر وفيه ذوي اليسار، هذا صحيح. إنسان دائما متى يدخل القمار والميسر؟ إذا زاد على نفقاته وحاجاته الأساسية أنه يقامر ويراهن بما فاض عن ماله. ومن اشتقاقات الميسر أنه سمي بذلك ليسري أخذ المال ودفعه، فبالفعل يعني وهذه أحد حكم تحريم الميسر والقمار. والقمار منه أنها مغالبة ومراهنة يستحق الإنسان فيها يحصل فيها على الآلاف والملايين دون عمل، ويخسر فيها الآلاف والملايين في لحظات دون عمل، فهي كأنها أكل للمال بالباطل. حقيقة أكل المال بالباطل من أعظم وأهم التعليمات الشرعية. حصل في حديث وضع الجوائح لما اشترى أحد الصحابة من أخيه تمرا، لكن حصلت عليه جائحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال: بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق. الإنسان حقيقة يستحق المال هذا مقابل تملك حقيقي، مقابل مال حقيقي، منفعة حقيقية، عمل حقيقي. أما أن يستحقه فقط بمجرد مغامرات والمغالبات، فإن أصاب ربح وإن خسر في هذه المقامرة خسر ماله، فلا شك أن هذا مما حرمه الله سبحانه وتعالى، وهذا أحد حكم التشريع. من حكم التشريع كذلك غير خسارة المال وأكل المال بالباطل، أكل المال بالباطل وأنه نوع من خسارة المال، أنه كذلك صد عن ذكر الله وعن الصلاة. كيف؟ لأن من دخل في هذا القمار فإنه يدمنه ولا يكاد يخرج منه، وهذا حقيقة مشاهد في كثير من المتعاملين مع المنصات الإلكترونية. يخسر اليوم قليلا ويربح ثم يربح ثم يقول ثم يخسر ثم يريد أن يعوض خسارته ثم يريد أن يعوض خسارته ثم يأتي ربح قليل ثم يطمع في الربح الأكثر فلا يكاد يخرج. لماذا؟ لأنه قد التهى قلبه بها ولا يكاد يخرج من هذه المقامرات والمغالبات التي تقع شيئا فشيئا.
دكتور منصور، جانا وردنا الأخ، وردنا سؤال الأخ عبد القادر من فرنسا، هو كان يسأل، هو عنده مال أودعه في بنك في فرنسا ويأخذ عليه فوائد، فهو يسأل عن هذه الفوائد، هل يجوز أن يطعمها الفقراء والمساكين أم كيف يتصرف بها؟
أي نعم، نقول إن كان هذا المال المودع يحصل الإنسان فيه على فوائد، فيجب أصلا على الإنسان أن لا يودع ماله إلا في بنك شرعي لا يقدم مثل هذه الفوائد ويعين فيه هذا البنك على الخير ولا يتعاون فيه على الإثم والعدوان. إن كان لا يوجد مثل هذا البنك الإسلامي الذي يشغل هذه الأموال بالطرق الشرعية، وإنما لا يوجد إلا هذا البنك الربوي الذي يقدم الفائدة الربوية، فإن أهل العلم منهم من أقر عدم أخذ الفائدة مطلقا، ومنهم من قرر أنها تؤخذ وتصرف في أوجه البر والخير، تصرف في أوجه البر والخير ليس على أساس الصدقة، وإنما على أساس التخلص من هذا المال المحرم، لأن الله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، فليست هذه من قبيل الصدقة التي تكون من المال الطيب، وإنما هذه تكون من قبيل التخلص من المال الحرام. ولا شك أن الأوثق للإنسان والأورع لدينه ولعرضه والأبعد له عن الشهى والأورع له والأبعد له عن الوساوس المحرمة أن يحرص على أن لا يأخذ هذه الفوائد، لأن إذا دخل فيه بعض المرات قد يصل يتخلص منها ويريد أن يصرفها في المصارف أو غير ذلك.
دكتور منصور، لديكم الكثير ولدينا الكثير من المحاور والتي كنا نود أن نناقشها قبل أن يداهمنا الوقت. أعزائي المشاهدين، أخيرا الآن إلا أن نشكر فضيلة الدكتور منصور بن عبد الرحمن الغامدي، كما نود أن نشكركم على حسن استماعكم ونلقاكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً.